في الميادين فلا الأهوال تفني.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قوات حرس الثورة الإسلامية تواصل مناورات إيران القوية في شمال غرب البلاد. طهران تفند مزاعم كييف بشأن نقل مسيرات إيرانية لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا، وطالبت كييف بتقديم وثائق تثبت مزاعمها. إضراب شامل ومواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين. تفاصيل النشرة. دمرت وحدات المدفعية والصاروخية لقوات حرس الثورة الإسلامية مواقع وتحصينات العدو الافتراضي خلال مناورات إيران القوية المتواصلة لليوم الرابع على التوالي شمال غرب البلاد، وأطلقت الوحدات البرية القذائف الذكية باستخدام مدافع متعددة الأقطار خلال التدريبات، فضلا عن قاذفات صواريخ دقيقة. وتجري المرحلة الرئيسية للمناورات في منطقة أرس العامة برعاية القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلمي وعدد من كبار القادة بهدف تعزيز الجهوزية القتالية لهذه الوحدات. فندت طهران المزاعم بشأن نقلها مسيرات لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا، وطالبت كييف بتقديم وثائق تثبت هذه المزاعم التي لا علاقة لها بقرار مجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي. وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة بطلب من واشنطن ولندن وباريس لمناقشة الاتهامات باستخدام روسيا مسيرات إيرانية في الحرب في أوكرانيا، وهو ما رفضته إيران جملة وتفصيلا. وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إنه لأمر مخيب للأمال أن الدول الغربية تتابع أجندتها السياسية من خلال حملة تضليل ضد إيران، وهو ما رفضته روسيا أيضا بشدة. المزيد من التفاصيل بهذا الشأن في التقرير التالي.
الحرب في أوكرانيا ليست عسكرية فحسب، فالمواجهات السياسية تحتل حيزا هاما فيها، خاصة مع استغلال الغرب الذي أجج الحرب بأسلحته للأوضاع لتمرير أجنداته السياسية. فبطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة الاتهامات حول استخدام الطائرات الإيرانية المسيرة من قبل روسيا في شن هجمات بأوكرانيا، وهو ما رفضته إيران جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها مزاعم ذات دوافع سياسية لا علاقة لها شكلا أو موضوعا بقرار مجلس الأمن 22-31 حول الاتفاق النووي.
إيران رفضت بشكل قاطع المزاعم غير الصحيحة والتي لا أساس لها حول نقلها طائرات بدون طيار لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. إنه لأمر مخيب للآمال. إنه في الآونة الأخيرة ولمتابعة هذه الأجندة السياسية تحاول هذه الدول شن حملة تضليل ضد إيران.
روسيا من جهتها انتقدت وبسخرية نظريات المؤامرة التي أطلقت في اجتماع مجلس الأمن، مؤكدة أن الوفود الغربية لم تقدم أي دليل عليها.
اليوم لاحظنا جولة أخرى من حملة التضليل من مجلس الأمن من قبل الوفود الغربية. حيث أثاروا في المجلس مسألة الطائرات بدون طيار التي يزعم أن روسيا استخدمتها في أوكرانيا. وهدف زملائنا الغربيين واضح، إنهم يحاولون ضرب هدفين في وقت واحد واختلاق ذريعة مصطنعة للضغط على روسيا وإيران.
ورغم أن الغرب لم يقدم أي دليل على ادعاءاته، إلا أن وزارات الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي يهددان بفرض إجراءات حظر جديدة بناء عليها، فيما يواصل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي تكرار المزاعم حول شن هجمات روسية بمسيرات إيرانية. ولذلك طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان كييف بتقديم الدليل على استخدام المسيرات الإيرانية، مشددا على أن إيران كانت وما زالت ترفض الحرب وتزويد أي من طرفيها بالسلاح.
أفاد مصدر حكومي في خرسون أن قواتهم تمكنت من صد جميع محاولات الجيش الأوكراني لاختراق المقاطعة. وأكد المصدر أن الوضع في الخطوط الأمامية تحت السيطرة، وأن الجانب الأوكراني لم يعد قادرا على تحقيق تقدم ميداني بهذه المنطقة. وكانت القوة الروسية أعلنت مؤخرا أن سكان خرسون سيتم إجلاؤهم إلى أماكن أكثر أمنا. شهدت مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين إضرابا شاملا، فيما أعلنت السلطات قطاع غزة الحداد العام على روح منفذ عملية القدس الشهيد عدي التميمي، وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمدارس بمناطق متفرقة تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية التي دعت إلى يوم غضب. هذا واندلعت مواجهات بمدن الضفة الغربية والقدس، تركزت بشكل أكبر في مناطق العيزرية والعيساوية وحي سلوان، في حين نفذت مجموعات عرين الأسود 3 عمليات إطلاق نار ضد الصهاينة بنابلس. إلى ذلك استشهد فتى فلسطيني متأثرا بجروحه إثر إصابته بوقت سابق برصاص قوة الاحتلال. اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الإنجاز الكبير في ترسيم الحدود البحرية للبنان هو نموذج عملي عن الاستراتيجية الدفاعية في التنسيق بين المقاومة والدولة. وقال الشيخ نعيم قاسم: لقد نجحنا في تحرير النفط من بحر لبنان، وهذا موقف عظيم يجب أن نفتخر به حتى لو لم يعجب البعض، مضيفا أن التعاون المتبادل بين الحكومة والمقاومة أدى إلى هذا الإنجاز الوطني الكبير. وتابع الشيخ قاسم أن حزب الله سيعمل ما بوسعه لإقرار صندوق سيادي لحماية الثروة لمصلحة اللبنانيين، وأكد أن علينا أن نتبع الإجراءات التي تحمي لبنان من السراق الدوليين والمحليين والفاسدين. أعلنت لجنة الانتخابات في ماليزيا عن تنظيمها انتخابات تشريعية مبكرة في 19 من نوفمبر المقبل. يأتي ذلك بعد الضغوط التي تعرض لها رئيس الوزراء إسماعيل الصبري من قبل أعضاء حزبه حول ضرورة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات كان من المقرر أن تنظم عام 2023. وتشهد ماليزيا انعداما في استقرارها السياسي منذ انتخابات العام 2018 التي أوصلت مهاتير محمد إلى رئاسة الوزراء بعد تغلبه على حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن على الولايات المتحدة أن ترفع إنتاجها المحلي من النفط لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، مضيفا أن الأمريكيين بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط المحلي. وتأتي تصريحات بايدن بعد أيام من قرار مجموعة أوبك بلاس خفض إنتاج النفط بواقع 2 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر، تزامنا مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية. بدورها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بير إن قرار أوبك قد يرفع أسعار الطاقة بالدول الغربية، ما يظهر أن المجموعة منحازة إلى روسيا. تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز F-35 تابع للقوات الجوية في ولاية يوتا الأمريكية. وادعت القوات الجوية الأمريكية المتمركزة قرب مدينة سولت ليك عاصمة الولاية أن الطيار قفز بالمظلة وفرق الإنقاذ بدأت بالبحث عنه، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن مصير الطيار وأسباب التحطم المقاتلة التي تعتبر الأحدث من نوعها كونها من الجيل الخامس. انتهت النشرة، في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء القلوب الطيبة الصافية، مساء البسمة والضحكة الحنونة، ربي يسعد مساكم بكل خير. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة 44. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم من سيرة الصالحين. السنن الإلهية في التاريخ تستمعون إليها عند 5:23، وعند 5:41 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. نساء في الإسلام تستمعون إليها عند 5:49، وعند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 6:15، وبعد ذلك نقدم إليكم أدب المقاومة. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 6:46. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you. أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا، اليوم نريد أن نعرفكم على مفتاح جميع الخيرات.
أجل يا أصدقاء، جميع الخيرات جعلت في بيت وأن مفتاحه هو
ماذا؟
نعم، إنه الصدق.
الإنسان صادق أيها الأحبة، هو بيده مفتاح جميع الخيرات.
والعكس صحيح يا أصدقاء، الذي لا يملك الصدق فهو كاذب، ولذلك يحمل بيده مفتاح جميع الشرور.
فإن الشرور كلها اجتمعت خلف باب مفتاحه ماذا؟
أحسنتم، إنه الكذب.
وأعوذ بالله من الكذب.
أعوذ بالله من الكذب. طيب يا أصدقاء، لنبحث في جيوبنا عن هذا المفتاح ولنرى أي المفتاحين نحمل، هل هو مفتاح الصدق أم لا سمح الله مفتاح الكذب؟
نعم يا أصدقاء، صحيح ما قلتم. فإن هذا المفتاح لا يوجد في الجيوب، بل إنه
في الأعمال يا حنان.
نعم يا جنان.
أحبائنا، أعددنا لكم في قصة اليوم موضوعا جميلا ومهما جدا.
هل تعرفون ما هو هذا الموضوع؟
أكيد يعرفون الأصدقاء. ما هو الموضوع؟
إنه موضوع يتعلق بضرورة تعليم الأطفال الحلوين أن يقولوا الصدق، حتى لو كان قول هذا الصدق يضر بهم أو يؤذيهم.
نعم يا حنان، لأن الله سبحانه وتعالى يا أحبائي قد أمرنا بقول الصدق، والشخص الكذاب لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه أي أحد.
إذن تعالوا معنا يا أصدقائنا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا معا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، في يوم من الأيام كان هناك قرد يعيش في الغابة هو وعائلته. تعود هذا القرد على العمل منذ الصباح حتى المساء، حتى يوفر كل ما يطلبه ابنه الصغير قرود وابنته قرودة. كان يحبهما كثيرا وكان يشتري لهما أشياء كثيرة. تعالوا يا أحبائي الحلوين نتابع قصة هذا القرد مع عائلته، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
قرود، يا قارود.
نعم يا أمي نعم.
ألا تذهب مع أبيك؟
نعم نعم سوف أذهب، ولكن بعد أن أنتهي من تناول الطعام.
حاول أن تأكل بسرعة، فأبوك منتظرك يا صغير.
نعم يا ماما. حاضر يا أمي حاضر.
أين أنت يا قارود؟ لقد تأخرت يا ولدي.
هل سمعت أباك ينادي عليك يا قارود؟ هيا بسرعة.
سوف أذهب حالا.
أين أنت يا قارود؟ يا قارود.
نعم يا أبي نعم أنا قادم أنا
هي
قادم.
هيا بسرعة يا قارود هيا بسرعة.
حاضر يا أمي حاضر.
مرحبا يا أمي.
مرحبا يا قارودة.
أمي
نعم.
هل تسمحين لي أنا أيضا أن أذهب مع أبي؟
وماذا تريدين أن تفعليها يا قارودة؟
أريد أن أساعد أبي في عمله،
ولكنه ربما يتأخر في الغابة.
أين أنت يا قارود؟
لا بأس، يعجبني كثيرا أن أذهب مع أبي لكي أساعده.
تأتينا معنا؟ هل تعرفين كم سيكون جمع الموز وبعض الفواكه عملا متعبا يا قارودة؟
يا ولدي يا قارود هيا يا ولدي يا قارود.
يا قارود أنا أعرف أنه عمل متعب، ولذلك قررت أن أساعد أبي حتى لا يتعب لوحده.
كم أنت طيبة يا قارودة.
ماذا قلت يا أمي؟ هل أذهب مع أبي أم لا؟
حاضر يا قارودة اذهبي، ولكن اهتمي بنفسك.
شكرا شكرا يا أمي شكرا.
أين أنت يا قارود؟
هيا هيا اذهب الآن. هيا يا أولادي هيا اذهب.
فعلا يا أحباء الحلوين، ذهب الأب إلى الغابة لكي يجمع الموز، وكانت معه هذه المرة ابنته قارودة، وكان قارود في الطريق يضحك ويضحك لأنه كان يسخر من أخته قارودة بسبب مجيئها معه ومع أبيها.
كم جمعت من الموز يا قارودة؟
لقد جمعت 25 موزة يا أبي.
جيد جيد يا قارودة، لقد أصبحت شاطرة في جمع الموز.
يا أبي.
نعم يا ولدي يا قارود. هل جمعت الموز مثل أختك قارودة؟
نعم يا أبي لقد جمعت منه الكثير.
جيد يا قارود، وكم جمعت من الموز؟
لقد جمعت حوالي 50 موزة يا والدي.
هذا جيد.
ومتى سنعود يا أبي؟
هل بدأت تشعرين بالتعب يا قارودة؟
نعم قليلا.
يمكنك أن تنامي قليلا لو أردت، فأنا وأبي نريد أن نجمع موزا أكثر.
نعم يا قارودة يا بنتي يمكنك أن تنامي قليلا بين الأشجار.
حاضر يا أبي سوف أنام قليلا، أشعر بنعاس شديد.
فرصة رائعة لو نامت قارودة، سوف أخذ منها بعض الموز الذي جمعتها وأكله. هيا بنا.
هيا يا قارودة هيا اذهبي ونامي هناك بين الأشجار، وعندما ننتهي من العمل أنا وأخوك سوف أنادي عليك.
حسنا حسنا.
هيا اذهبي
إلى اللقاء.
أعزائي لما ذهبت قارودة إلى النوم استغل ذلك أخوها قارود فذهب إلى الموز الذي جمعته وأكل 5 موزات كاملة بدون أن يعرف ذلك الأب، ثم قام بسرقة 5 موزات أخرى وخبأها لكي يأكلها في وقت آخر. أحبائي بعد أن عاد الأب ومعه قارود وقارودة عادوا إلى البيت، فرحت الأم كثيرا بعودة ابنتها قارودة، وقد فرحت أكثر عندما عرفت أنها ساعدت أباها في العمل، فسألتها وقالت لها:
كيف حالك يا قرودة؟ ألا تشعرين بالتعب؟ ها؟
بخير يا أمي. لا لم أشعر بالتعب لأن أبي سمح لي أن أنام قليلا هناك بين الأشجار.
نعم هي نامت وبقيت أنا أعمل مع أبي.
وهل نسيت أن أختك أصغر منك بكثير يا قرود؟
نعم يا قرود.
ثم أنها تخرج إلى العمل لأول مرة.
نعم هذا صحيح.
نعم يا أبي نعم، أنا كنت أمزح فقط، فأنا أحب أختي كثيرا.
هيا هيا لنرى كم جمعتم من الموز. هيا
اسمعي يا أم قرود، أنا جمعت 100 موزة وقرود جمع 50 موزة، أما قرود صغيرتي المحبوبة فقد جمعت 25 موزة، أليس كذلك يا قرود يا حبيبتي؟
نعم نعم يا أبي هذا صحيح، لقد جمعت 25 موزة.
إذن اذهبوا أنتم وارتاحوا قليلا بينما أقوم أنا بحساب عدد الموز ووضعه في مكانه المخصص.
وهو كذلك. هيا يا أولادي هيا
هيا هيا.
وراحت الأم تقوم بحساب موزة موزة حتى تتأكد من العدد الصحيح، ولكنها بعد أن انتهت من حساب الموز وجدت هناك نقصا 10 موزات كاملة، فصاحت الأب وقالت له:
يا أبا قرود،
نعم.
هل أنت متأكد من عدد الموز الذي جمعته والذي جمعته قرود وجمعه قرود؟
ولماذا تسألين يا أم قرود؟ هل هناك مشكلة؟
نعم نعم يا أبا قرود، هناك نقص في الموز حوالي 10 موزات.
أعتقد أن قرود قد اشتبهت في جمع الموز. لا بأس، فهي تعمل معي للمرة الأولى يا أم قرود.
وكيف ها؟
هي قالت لقد جمعت 25 موزة، ولكني أعتقد أنها قد جمعت 15.
أنا أفضل أن تسألها لتتأكد، ربما هناك سبب آخر في نقص عدد الموز.
سبب آخر؟ لا. ماذا تقصدين يا أم قرود؟
لا أعرف، ولكني متأكدة أن قرود لا تكذب.
هذا صحيح.
ثم أنها شاطرة في الحساب.
صحيح.
اسألها وسوف تعرف منها الحقيقة.
حسنا سوف أسألها. حسنا
أحبائي، بعد أن سأل الأب ابنته قرودة، تعجبت قرودة كثيرا وقالت له:
كيف ذلك؟ أنا أعرف الحساب جيدا، لقد جمعت 25 موزة، أنا لا أكذب يا أبي.
لا بأس يا قرودة، أنت ربما اشتبهت في الحساب، لا بأس، فهي المرة الأولى التي تخرجين معي إلى العمل.
قلت لك يا أبي أنا لا أكذب، وكذلك فأنا أجيد عملية الحساب كثيرا.
حسنا يا قرودة يا بنتي، في المرة القادمة سوف تتعلمين الحساب أكثر.
أنا لا أكذب يا أبي، أنا أقول الحقيقة، فلماذا لا تريد أن تصدقني؟
أنا أصدقك. حسنا يا بنتي.
أحبائي الحلوين، بعد أن شاهد قرود أخته وقد بكت بكاء كثيرا بسبب الموزات العشرة، تألم كثيرا على أخته وقرر أن يقول الصدق ويقول الحقيقة، فتقدم من أمه وأبيه وقال:
يا أبي يا أمي.
نعم
يا قرود يا ولدي،
أريد أن أعترف بأنني أنا من أخذ الموزات العشرة من قرود وأكلت 5 وخبأت 5.
ماذا تقول يا قرود؟
أنا أعترف بخطئي وأحب أن تسامحني يا بابا، وأنت كذلك يا ماما.
يا إلهي كان هذا عملك سيء يا ولدي.
يا قرود
أنا أعترف أبدا.
أحبائي، فرح الأب كثيرا بشجاعة ابنه قرود، كذلك فرحت الأم أكثر عندما عرفت أن ابنها قرود يقول الصدق، ولذلك وبسبب صدقه وقوله الحقيقة قرر الأب وقررت الأم أن يعفيا عنه ويسامحانه ولا يعاقبانه. وهكذا يا أحبائي أنتم أيضا عليكم أن تقولوا الصدق دائما، ففي الصدق النجاة. أحبائنا، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع.
من صفات المؤمن دائما أنه صادق، والصدق من الإيمان ومن البر والإحسان. فالمؤمن صادق مع نفسه، صادق مع ربه، صادق مع الناس، والصدق هو سبيل النجاة.
ليس له شراع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع.
الصدق نور وشعاع، والكذب ظلم وضياع. الصدق نور وشعاع، والكذب ظلم وضياع. الصدق ينجي صاحبه، والكذب جرم وسرا. الصدق ينجي صاحبه، والكذب جرم وسرا.
الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع.
أحبتنا، الصدق من الصفات الجميلة التي يحبها الجميع.
نعم يا أصدقاء، الجميع يحب الصدق. هل تعجبتم؟
أنا عرفت يا جنان أن تعجب أصدقائنا من أي شيء.
من أي شيء يتعجبون؟
إنهم تعجبوا أن الجميع إذا كانوا يحبون الصدق فلماذا يكذب البعض منهم؟
أحسنت يا حنان، أحسنتم يا أصدقائنا، إنه سؤال جميل. الكل يحب الصدق، لكن عندما يأتي الشيطان ويوسوسهم فينخدع البعض ويفضل الكذب.
نعم، ويكذب 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 إلى أن يلوث نفسه وروحه، ولا سمح الله إذا تعود على الكذب فإنه من الصعب جدا أن يترك تلك الصفة السيئة.
بالمناسبة يا حنان، وبالمناسبة يا أصدقاء، هل سمعتم بقصة ذلك الشخص الذي كان يبحث عن خير الدنيا والآخرة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، علمني خلقا يجمع لي خير الدنيا والآخرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إليه: لا تكذب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إن المكذبين كانوا أخوان الشياطين، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله منعنا من الكذب إنه من صفات غير جيدة وليس من صفات المسلمين. والشخص الذي يكذب غير محترم والناس لا يصدقونه. وقد علمني والدي أن أقول الصدق ولا أكذب حتى لو كان يضرني. من المرات كذبت ونصحني والدي وقال أن الكذب حرام ولا يرضى الرسول الله، وأنا عرفت نتيجة الكذب غير جيدة وليس بصالح. الشخص الذي يكذب لا يحترمه، وأنا عرفت نتيجة الكذب غير جيدة وليس بصالح الإنسان. الشخص الذي يكذب لا يحترم الناس ولا يصدقون أقواله، والكذب ليس صحيح سواء كان لصالح الإنسان أو بضرره. وأنا أنصح الأطفال الذي في عمري لا يكذبوا أبدا مهما كانت الظروف إلا في حالة واحدة، إذا كانت ضرورة في إصلاح أشخاص، لأن الطفل الذي يكذب في طفولته يتعود على كذب طول حياته ويكون شخص كاذب. كذلك علينا جميعا نقول الصدق والحق في كل شيء حتى نكون أشخاصا محترمين. رسول عارف من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
الأب لابنه: إذا رسبت في الامتحان غدا فلا قرابة بيني وبينك. وفي اليوم التالي رأى الأب ولده في الشارع وسأله عن نتيجة الامتحان، فقال له الابن:
عفوا يا عم، ومن أنت؟
قال المريض للطبيب: ما لي أرى في المنام أني ألعب كرة القدم مع الحمير. فأعطاه الطبيب بعض الحبوب، فسأل المريض: هل يمكن أن أتناولها من بعد غد؟ فسأل الطبيب: لماذا؟ قال المريض: لأن الليلة هي المرحلة النهائية للمباراة.
وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ ها هل تعلمون يا أصدقاء أن الأنف والأذن من الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتوقف عن النمو طوال الحياة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن معدة الإنسان تحتوي على نحو 35 مليون غدة هضمية؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن دموع الإنسان عند بكائه تحتوي على مواد مسكنة للألم يفرزها المخ؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا أصدقائنا، في يوم من الأيام اشتكت ابنة لأبيها مصاعب الحياة، وقالت إنها لا تعرف ماذا تفعل لمواجهتها، وإنها تود الاستسلام، فهي تعبت من مشاكل الحياة، ذلك أنه وما إن تحل مشكلة تظهر مشكلة أخرى. اصطحبها أبوها إلى المطبخ، وكان يعمل طباخاً. ملأ 3 أوان بالماء ووضعها على نار ساخنة، سرعان ما أخذ الماء يغلي في الأوان 3. وضع الأب في الإناء الأول جزرا وفي الثانية بيضة، ووضع بعض حبات من القهوة المحمصة والمطحونة أي البن في الإناء الثالث، وأخذ ينتظر أن تنضج وهو صامت تماما.
نعم يا أصدقائنا، نفد صبر الفتاة وهي حائرة لا تدري ماذا يريد أبوها. انتظر الأب بضع دقائق ثم أطفأ النار، ثم أخذ الجزر ووضعه في وعاء، وأخذ البيضة ووضعها في وعاء ثان، وأخذ القهوة المغلية ووضعها في وعاء ثالث، ثم نظر إلى ابنته وقال: يا عزيزتي ماذا ترين؟ أجابت الابنة: هذا معلوم يا أبي، جزرا وبيضة وبن، ولكنه طلب منها أن تتحسس الجزر، فلاحظت أنه صار ناضجا وطريا ورخوا، ثم طلب منها أن تنزع قشرة البيضة، فلاحظت أن البيضة باتت صلبة، ثم طلب منها أن ترتشف بعض القهوة، فابتسمت الفتاة عندما ذاقت نكهة القهوة.
سألت الفتاة: ولكن ماذا يعني هذا يا أبي؟ فقال: اعلم يا ابنتي أن كلا من الجزر والبيضة والبن واجه الخصم نفسه، وهو المياه المغلية، لكن كلا منها تفاعل معها على نحو مختلف. لقد كان الجزر قويا وصلبا، ولكنه ما لبث أن تراخ وضعف بعد تعرضه للمياه المغلية. أما البيضة فقد كانت قشرتها الخارجية تحمي سائلها الداخلي، لكن هذا الداخل ما لبث أن تصلب عند تعرضه لحرارة المياه المغلية. أما القهوة المطحونة فقد كان رد فعلها فريدا، إذ إنها تمكنت من تغيير الماء نفسه.
حينها استمر الأب مع ابنته في الكلام وقال: أنت يا ابنتي ماذا عنك؟ هل أنت الجزرة التي تبدو صلبة؟ ولكنها عندما تتعرض للألم والصعوبات تصبح رخوة طرية وتفقد قوتها؟ أم أنك البيضة ذات القلب الرخو، ولكنها إذا ما واجهت المشاكل تصبح قوية وصلبة؟ قد تبدو قشرتك لا تزال كما هي، ولكنك تغيرت من الداخل، فبات قلبك قاسياً ومفعماً بالمرارة. أم أنك مثل البن المطحون الذي يغير الماء الساخن وهو مصدر للألم، بحيث يجعله ذا طعم أفضل؟ فإذا كنت مثل البن المطحون فإنك تجعلين الأشياء من حولك أفضل إذا ما بلغ الوضع من حولك الحالة القصوى من السوء. فكري يا ابنتي كيف تتعاملين مع المصاعب؟ هل أنت جزرة أم بيضة أم حبة قهوة مطحونة.
وماذا عنكم يا أصدقائنا؟ هل أنتم الجزرة أم البيضة أم البن؟
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها.
نستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
دعائم النظام النموذجي. قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ليقيم هذا النظام ويعمل على تكامله ويجعله أنموذجا إلى أبد الدهر، ليقتدي به اللاحقون على امتداد التاريخ ممن تتوفر لديهم القدرة على إقامة نظام مماثل له، من أجل أن يزرع الاندفاع في القلوب كي يحث بنو البشر الخطى نحو إيجاد مثل هذا المجتمع. وبديهي أن تحتاج إقامة مثل هذا النظام إلى دعائم عقائدية وإنسانية، فلا بد أولا من وجود معتقدات وأفكار سليمة كي يقام هذا النظام على أساسها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأفكار والرؤى في إطار كلمة التوحيد والعزة الإنسانية وسائر المعارف الإسلامية خلال فترة السنوات 13 التي أمضاها في مكة، ثم علمها وفهمها الآخرين بشكل متواصل وعلى مدى لحظات حياته حتى وافاه الأجل في المدينة، وكان على الدوام بصدد تعليم وتفهيم الجميع مثل هذه الأفكار والمعارف السامية التي شكلت أسس هذا النظام. ثانيا، من الضروري وجود القواعد والدعائم الإنسانية كي يستقيم هذا البناء عليها، وذلك يعود إلى عدم ارتكاز النظام الإسلامي على فرد واحد. وقد باشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إعداد هذه الركائز في مكة وحققها، فكان منهم مجموعة من كبار الصحابة على اختلاف مراتبهم، هم ثمرة الجهود المضنية والجهاد المرير خلال فترة السنوات 13 في مكة، فيما كانت هنالك مجموعة من الذين تم بناؤهم في يثرب بواسطة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قبل هجرته من قبيل سعد بن معاذ وأبي أيوب وغيرهما. وعندما حل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، باشر من لحظة دخوله إليها عملية بناء الإنسان، ومع مرور الأيام أخذت ترد إلى المدينة شخصيات تتسم بجدارتها الإدارية وجلالة القدر والشجاعة والتضحية والإيمان والاقتدار والمعرفة، حتى أصبحت أعمدة صلبة لهذا الصرح الشامخ الرفيع. لقد كانت هجرة النبي إلى المدينة التي كانت تسمى قبل حلوله فيها بيثرب، ثم سميت مدينة النبي بعد دخوله إليها بمثابة نسائم ربيع عمت أجواء المدينة، فشعر أهلها كأن انفراجا حل فيهم جذب القلوب وأيقظها. وحينما سمع أهل المدينة بوصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء، وهي على مقربة من المدينة ومكث فيها 15 يوما، كان الشوق لرؤيته يغلي في قلوبهم يوما بعد يوم. وكان بعضهم يتوجه إلى قباء لرؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما بقي الآخرون ينتظرونه في المدينة. وعندما دخل المدينة تبدل ذلك الشوق وذلك النسيم إلى عاصفة ألهبت قلوب الناس فغيرتها، وسرعان ما نما لديهم الشعور بأن جميع ما لديهم من مبتنيات وعواطف وارتباطات وعصبيات قبلية قد ذابت بطلوع محيا هذا الرجل وسلوكه ومنطقه، وأشرفوا على نافذة جديدة تطل بهم على حقائق عالم الخلق والمعارف الأخلاقية. فكان أن أحدثت هذه العاصفة ثورة في القلوب بادئ الأمر، ثم امتدت إلى تخوم المدينة لتخرج فيما بعد إلى قلاع مكة وتسيطر عليها، وتنطلق في خاتمة المطاف لتشق طريقها إلى ما هو أبعد، فتتقدم إلى أعماق إمبراطوريتي ذلك الزمان العظميين، وحيثما توجهت كانت تهز القلوب وتحدث ثورة في باطن البشر. ففي صدر الإسلام فتح المسلمون بقوة إيمانهم بلاد إيران والروم، وأيما قوم طالهم هجوم المسلمين كان الإيمان يداعب قلوبهم بمجرد رؤيتهم للمسلمين. كانت الغاية من السيف إزالة العراقيل عن الطريق والقضاء على المتسلطين والمترفين. أما السواد الأعظم من الناس فقد استقبل هذه العاصفة في جميع الأمكنة، فكان أن نفذ النظام والدولة الإسلامية إلى أعماق إمبراطوريتي ذلك الزمان، أي إيران والروم، فأصبحتا جزءا من النظام والدولة الإسلامية، وكل ذلك حصل في ظرف 40 سنة، 10 منها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، و30 منها بعد رحيله. لقد باشر النبي عمله بمجرد أن حل في المدينة، ومن العجائب التي حفلت بها حياته صلى الله عليه وآله وسلم هي أنه وطوال تلك السنوات العشر لم يهدر لحظة واحدة، فلم يرى غافلا عن إنارة مشعل الهداية والإيمان والتعليم والتربية ولو للحظة واحدة. فلقد كانت يقظته ونومه ومسجده وداره ودخوله ساحة الحرب ومسيره في الطرقات والأسواق ومعاشرته لأسرته وكل وجوده أينما حل دروسه. يا لها من بركة زخر بها هذا العمر، فالشخص الذي شغل التاريخ برمته وترك بصماته عليه، ولقد قلت مرارا إن الكثير من المفاهيم التي اكتست وشاح القدسية على مدى القرون التالية من قبيل المساواة والأخوة والعدالة والسيادة الشعبية كلها كانت تحت تأثير تعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تعاليم سائر الأديان لم يكن من وجود لمثل هذه الأمور، أو لنقل إنها لم تبلغ منصة الظهور، مع أن نشاطه الحكومية والسياسية والاجتماعية قد دام 10 من السنين لا غير. فيا لها من حياة ميمونة مباركة. لقد حدد صلى الله عليه وآله وسلم موقفه منذ الوهلة الأولى لدخوله المدينة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وما قد وسوست لا شيء منسي فيحظى بالجنان من استقام.